الجهود الشخصية في إطار منهج عام ومتكامل يصير الإنتاج أكثر. التفتنا. لكن الكلام أنه في هذا الزمن يعني على مستوى المنهج والجهد الجماعي في شغل، لكن على مستوى الأفراد بالنتيجة هذا المنهج لابد مادته هي الأفراد، على مستوى الأفراد يختلف الأمر، ماذا كان في القديم ماذا يوجد الآن. فمثل صاحب الحدائق، صاحب الحدائق هذه الدورة الفقهية المتكاملة تفتنا ألفها في زمن كان علماء الشيعة يطاردون حتى هو، كما قلت قبل قليل صاحب الجواهر. الآن مثلا مثل دورة السيد الخوي الفقهية، بالنتيجة هذا نتاج تدريسي يعني حصل بالتدريج على مدار 50 سنة. أما مثل المستمسك مثلا، مثل الكتب العشرات الكتب اللي ألفها علمانا، صح هو هذا إنتاج فردي، لكن هذا الإنتاج الفردي على مستوى الفردية لا يقاس بالنسبة إلى زماننا حتى مع إنتاج المؤسسات. يعني للأسف هلا تشوف الآن، شوف أرى بعض المؤسسات الضخمة ومن ناحية الإمكانيات والأموال وكذا، طلع حتى في التحقيق الكتب اشتباهات عجيبة غريبة. ليش؟ لأن أفراد أصلا ليسوا من أهل العلم أو ضعفاء. يعني لا يميز بين أنه في بعض الكتب، كنت هكذا أحقق مسألة عن محمد بن سنان، فينقل عن الجزائري أنه يقول بوثاقته أو بتضعيفه، لأن أنا متردد ناس الفكرة، ف يذكر الصفحة في كتاب الحاوي للجزائر، تروح على هذه ترجمة محمد بن سنان في كتاب الحاوي ما في هذا الكلام كله. شوي بالتأمل قليل بين أن هذا السيد وليس الشيخ، في جزائر الشيخ وفي جزائر سيد. يعني حتى هذا على مستوى الجهد المؤسساتي ما عم يكون الإنتاج صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. كان الكلام في الحجة الثانية التي ذكرها شيخ الإشراق وحسنها الملا صدرا رحمة الله عليه، وبكلمة مختصرة أن الوجود الواجب لو كان له ماهية، هذه الماهية قبل أن تتلبس بالوجود الواجب قابلة للانطباق على كثيرين، وبعبارة واضحة هي كلي قابلة للانطباق على كثيرين. غاية الأمر بعض أفرادها كالوجود الواجب وجد بالفعل خارجا، بعض أفرادها لم يوجد بالفعل. الذي لم يوجد بالفعل لابد أن يكون لمانع خارج عن ذاته، شكرا، لا لذاته، يعني المفروض واجب الوجود بالذات، لابد أن يكون لمانع خارج عن ذاته. فإذا كان لمانع خارج عن ذاته فهو ممتنع بالغير، وتقدم سابقا أن الممتنع بالغير لا يكون إلا ممكنا، والمفروض أنه واجب الوجود. هذا خلفون، هذا خلاصة كان الحجة الثانية. فإذا وصلنا إلى الخلف لأجل أننا فرضنا ماهية لواجب الوجود زائدة على وجوده. هذا كان الحجة الثانية والبرهان الثاني. الملا صدرة في الأصفار ذكر إشكالا على هذه الحجة. حاصل الإشكال أن هذا البرهان كما لاحظنا واحدا من مقدماته أن الماهية لها أفراد تصدق على كثيرين، هذا واحد كان من مقدماته، ومقدمة أخرى أن هناك فرد موجود بالفعل وهناك أفراد غير موجودة، ومقدمة ثالثة أن هذا غير الموجود لابد أن يكون غير موجود لمانع فهو ممتنع بالغير، والمقدمة الرابعة أنه ماذا؟ أن هذا الممتنع بالغير لا يكون إلا ممكنا فلا يكون واجب وجود. المهم المقدمة الأولى التي الآن نحتاج إليها أن الماهية لها أفراد. صاحب هذا الإشكال يقول الواجب بالذات له حقيقة وجودية ليست زائدة على ذاته، حقيقته عين ذاته. غاية الأمر هذه الحقيقة التي ليست زائدة على الذات العقل يحللها إلى جزئين، إلى وجود ومعروض للوجود جزئي، لا إلى معروض كل قابل للانطباق على كثيرين، وبلا لف ودوران بعبارة عرفية وليست فلسفية أنه لما لا نفرض لواجب الوجود ما هي جزئية. أنت الإشكال من أين نشأ؟ من فرض أن واجب الوجود لو كان له ما هي زائدة على وجوده فهي كلية، مش هذا أصل البرهان قائم على ذلك؟ نحن نقول لما لا نفرض لواجب الوجود ما هي جزئية زائدة على ذاته. فحينئذ الجزئي لا ينطبق على كثيرين، فلا تستطيع أن تقول له أفراد موجودة بالفعل وله أفراد غير موجودة يكون عدم وجودها لمانع فهي ممتنعة بالغير. لا، الجزئي ليس له أفراد موجودة وأفراد غير موجودة، الجزئي يمتنع فرض صدقه على ماذا؟ على كثير. فإذا لا نصل إلى الخلف، صار واضح الفكرة؟ فإذا البرهان السابق الذي أوصلنا إلى الخلف ما هو؟ فرض أن الماهية الزائدة على الوجود الواجبي الخاص كلية، هذا الذي أوصلنا إلى الخلف، لأنه من فرضها كلي يعني لها أفراد لم توجد. هذا الذي لم يوجد ممتنع بالغير، وإذا كان ممتنعا بالغير فلا بد أن يكون ممكنا، وهذا خلف. فالذي أوصلنا إلى الخلف فرض كون الماهية كلية. فأي مانع أن نفرض أن واجب الوجود بماهيته يمتاز عن سائر الموجودات؟ أنا وأنت ماهيتنا ماذا؟ كلية. الإنسان يصدق على كثيرين، الحيوان يصدق على كثيرين، أما واجب الوجود ماهيته جزئية شخصية، فلا تصدق على كثيرين فتنحل المشكلة. هذا إشكال على البرهان الذي وصفه صدر المتأخرين بالحسن والدقة. إذن لابد له أن يجيب عن هذا الإشكال، هذا الإشكال البسيط يرد على هذا البرهان، فأي حسن وأي دقة في هذا البرهان؟ واضح الفكرة؟ نقرأ أولا الإشكال لغرض عندي. يقول: واعترض عليه، يعني على هذه الحجة الأخرى. فمقتضى السياق أن نقول واعترض عليها، لأن حجة هذا أولى، يعني بأنه لما لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقة وجودية غير زائدة على ذاته، بل هو عين ذاته، ثم العقل يحلله إلى وجود ومعروض له، لكن هذا المعروض له هذا ليس ما هي كلية مثل سائر الممكنات، بل جزئي شخصي غير كلي. هذا الجزء الشخصي الغير كلي هو الماهية، فبالتالي لا نصل إلى برهان الخلف، لا نستطيع أن نقول هذه الماهية لها أفراد موجودة بالفعل وأفراد غير موجودة، غير الموجود ممتنع بالغير خلف، لا ليس لها إلا هذا الفرد لأنها جزئي، فحينئذ لا يرد إشكال. واضح صار الفكرة؟ شوف الآن العبارة الآتية ماذا تقول: ودفع. هذا ودفع، ما هو الذي دفع؟ ظاهر العبارة أن الذي دفع هذا الاعتراض، مش هذا ظاهر العبارة؟ عندنا برهان، هذا البرهان اعترض عليه، هذا الاعتراض دفع. العجب في بعض الحواشي على الكتاب يقول أنه صحيح هذه الدفعة ظاهرة في دفع الاعتراض، لكن يقول لا محصل له، يقول لأنه مهما قلبنا في العبارة لا ترتبط هذه العبارة بالاعتراض حتى تكون دافعة له، وإنما هي ماذا؟ إشكال ثان على الحجة. واضح صار كيف شرح المطلب؟ يعني هكذا، قم نحن هذه الحجة الثانية التي نتكلم عنها، البرهان الثاني، برهان الثاني الذي لشيخ الإشراق، وبهذا البرهان اعترض عليه باعتراضين: الاعتراض الأول الذي ذكرناه قبل قليل، وهذا الآن الذي سوف نذكره هو الاعتراض الثاني. هو يعترف أن هذا خلاف ظاهر العبارة، ظاهر العبارة أنه دفع دفع لل اعتراض، لكنه دفع للأصل البرهان، وبين وجها كيف طلع معه هذا الوجه أنا ما فهمت، التفتنا، وكيف أنه هذا الدفع لا يرتبط بالإشكال أيضا ما فهمت. يكفيك أن تراجع الأصفار، لأن هذا الدفع هذا الدفع للملا صدر. كيف أيضا لا أريد استعمل اصطلاحات فلسفية. الآن البرهان يعتمد على كون الماهية كلية، أليس كذلك؟ يعني خلينا نبسط الفلسفة. البرهان يعتمد على كون الماهية كلية، والإشكال يعتمد على كون الماهية جزئية، مش هكذا فعلنا؟ أن صاحب البرهان قال لو كان له ماهية الماهية لها أفراد موجودة وأفراد لم توجد، فإذن تنطبق على كثيرين. هذا الذي لم يوجد لأنه ممتنع بالغير، ممتنع بالغير لا يكون إلا للممكن، فهذا خلف. جاء صاحب الإشكال قال فلما لا يجوز أن تكون جزئية؟ فإذن مصب النقض والإبرام وين؟ أن الماهية هل هي كلية أو جزئية؟ ويأتي الملا صدرة يقول هل هذا باختياري واختيارك؟ يعني متى شئنا نجعل الماهية كلية ومتى شئنا نجعل الماهية جزئية؟ ولا يمكن، هناك ضوابط على مبنى الحق الذي أقره الفارابي. وتقدم معنا في بداية الحكمة وهنا أن الماهية تتشخص بماذا؟ بالوجود. أما إذا العقل حلل وانتزع فهذه الماهية ماذا تكون؟ كلية. ليس باختياري أن أجعلها والله جزئية أو كلية، قضية تخضع لبرهان، لقانون. الماهيات تتشخص بالوجود، فالإنسان الذي يعرض عليه يتشخص بوجوده. أما إذا حللت وجودي إلى وجود وماهية، هذه الماهية كلية. فقولك لما لا يجوز أن تكون جزئية ليس باختياري واختيارك. إذن لاحظ، هذا يرتبط بالإشكال أو يرتبط بالبرهان؟ يرتبط بالإشكال، هذا دفع للإشكال وليس دفعا للبرهان. فإذن يرى الملا صدر رحمة الله عليه أنه لما كان الصحيح المصرح به عند أهل التحقيق ومشى عليه أبو نصر الفارابي، كل ما هو هذا الصحيح؟ كل ما يفصله الذهن. يفصله، ما معنى يفصله؟ أنا عم استعمل عبارة الملا صدرة، كل ما يفصله الذهن أي يحلله إلى معروض وعارض هو الوجود، كان في مرتبة ذاته. هذا الشيء كان في مرتبة ذاته مع قطع النظر عن الوجود كليا لا محالة ولا يكون جزئيا. الماهية مع قطع النظر عن الوجود ماذا؟ كلية، لأن الماهية تتشخص بالوجود. وكل شيء له ماهية كلية، فنفس تصوره لا يأبى أن يكون له أفراد ماذا؟ متعددة. في عالم الأعيان بعضها توجد بالفعل وبعضها يوجد مانع عن وجودها فتصبح ممتنعة بالغير، فيعود الإشكال، فيعود البرهان المتقدم. فإذا كما تلاحظ أنه جدا بسهولة هذا في الواقع جواب عن الإشكال وليس إشكال ثاني على البرهان. فتشوف أنه إذا غفل الإنسان عن شيء. الآن مثل مرة واحد يخطب على المنبر فقرأ الآية خطأ وبدأ يقول أن الله سبحانه وتعالى لماذا قال كذا ولم يقل كذا، هذا الذي لم يقله هي الآية في الواقع هكذا، وبدأ يحلل، فكيف تطلع معه القضية؟ فإذا هذا يقول أنه صحيح الظاهر أن هذا جواب عن الاعتراض، لكن هو في الواقع لا يرتبط بالاعتراض، بينا أنه يرتبط. فإذا لا يرتبط بالاعتراض أرجعه إلى البرهان، فكيف يرتبه على البرهان؟ المهم شوف العبارة جدا سهلة بتعبيرنا بعد وضوح المطلب تنطق لوحدها، ودفع، إذا ظاهر ودفع، ما هو الذي دفع؟ الاعتراض بأنه بأن الدليل المتقدم والحجة المتقدمة قلنا الماهية تكون كلية مش عشوائيا واعتباطيا، بل قلنا هناك الماهية تكون كلية لأجل ماذا؟ مبني على ما هو الحق. ما هو الحق؟ من أن التشخص بماذا يكون؟ بالوجود لا غير. فإذا فصلناه وحللناه تكون الماهية مع قطع النظر عن الوجود لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين. إذن هو في الواقع هذا الدفع، وهذا الدفع للملا صدرة وضع يده على الشيء الجوهري، لأن الفرق بين البرهان والإشكال وين يكمن؟ أن الماهية، ماهية واجب الوجود على تقدير أن يكون له ماهية، هل هي كلية أو جزئية؟ إذا كانت كلية يلزم الخلف، وإذا كانت جزئية لا يلزم أي إشكال. المستشكل يقول نفرضها جزئية، صاحب البرهان يقول نفرضها كلية. طيب فلا بد لنا من ضابط. فيأتي الملا الصدر يقول ليس هكذا، أنه والله واحد يقول يمكن أن نفرضها كلية، واحد يقول يمكن أن نفرضها جزئية. لابد الواقع ما هو؟ الماهية بحسب البرهان هي بحسب ما حلله العقل. هذه الماهية يعني مع قطع النظر عن الوجود الخارج، الماهية التي نقطع فيها النظر عن الوجود الخارجي ماذا تكون؟ يجب أن تكون كلية، لأن الماهية لا مشخص لها إلا الوجود الخارجي. فإذا قطعنا النظر وأزحنا الوجود الخارجي لا يمكن أن تكون إلا كلية. فكيف تقول لما لا يجوز أن تكون جزئية؟ فإذا وضع إصبعه على ماذا؟ على جوهر الاختلاف، لأن الذي يعتمد عليه البرهان كون الماهية كلية، والذي يعتمد عليه الإشكال كون الماهية جزئية. فقال لابد أن نبحث عن الضابطة، ليش الماهية كلية أو جزئية؟ خب مبنى الحق الذي أقره أبو نصر الفارابي هو أن الماهية تتشخص بالوجود، فمع قطع النظر عن الوجود لا تكون إلا كلية.
جيد
واضح صار. الآن خلينا نترك واجب الوجود قليلا حتى يتضح المطلب أكثر. أنا وأنت، أنا وجود وماذا وما هي، صحيح؟ ماهيتي زائدة على وجودي، أو هي عين وجودي، زائدة على وجوده. هذا الشيء الزائد على الوجود يعني له وجود ذهني منحاز مع قطع النظر عن الوجود العيني، وإلا لما كان زائدا. فإذا كان كذلك فمع قطع النظر عن وجودي هذه الماهية تكون ماذا؟ كلية. طيب المدعى للخصم ما هو؟ أن واجب الوجود له ماهية هي عين وجوده أو زائدة على وجوده؟ لأنه يعني إذا قلت عين وجودي وهذا الذي نقول به، فإذا هي زائدة على وجودي. يعني إذا ممكن أن نحلل إلى وجود وماذا وما هي، وكل واحد يفرض على نحو الانفصال. فالماهية مع قطع النظر عن الوجود ماذا تكون؟ كلية. فإذا كانت كلية يعني لها أفراد ممكن أن تنطبق عليها، إذا لم توجد لمانع يعني واجبة ممتنعة بالغير، الممتنع بالغير لا يكون إلا ممكنا فيعود الإشكال. واضح صار الفكرة؟ خب وإذن العبارة هكذا، ودفع بأنه بأن الدليل المتقدم، طبعا الأفضل أن يقول بأنها يعني بأن الحجة المتقدم مبنية على ماذا؟ على ما هو الحق من أن التشخص بماذا يكون؟ بالوجود لا غير. فإذا فرضنا الماهية مع قطع زائدة على الوجود ومع قطع النظر عن الوجود لابد أن تكون كلية، فلا يصح قولك لما لا يجوز أن تكون جزئية. العبارة صارت واضحة. إلى هنا تم الكلام في إثبات المدعى، وهو أن واجب الوجود ماهيته النيته، أي ليس له ماهية زائدة على وجوده. هنا سوف يتعرض الماتن رحمة الله عليه لمطلبين. الأول، ماذا يترتب على ذلك؟ على قولنا واجب الوجود ماهيته النيته، وبه يحقق ذلك حقيقتان. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، فلنطلق عليه اسم أدلة الممانعة. هذا دائما في المباحث الاستدلالية في أدلة الموافقة وأدلة الممانعة، إذا في اختلاف يعني. إذن هناك جماعة استدلوا على هذا الرأي وجماعة استدلوا على ذاك الرأي. الحجة الأولى والثانية هذه أدلة الموافقة، أن واجب الوجود ماهيته النيته. طب هذا الآن هذا البحث الذي أثرته لنا يعني هل هو متفق عليه؟ لا، في خصوم ذهبوا إلى أنه واجب الوجود له ماهية زائدة. خب فيقول لك في المطلب الثاني تعال نتعرف على أدلتهم، لأن هذه الأدلة تشكل مانعا لو تمت عن تأثير الحجتين المتقدمتين. فلا يكفي أن تثبت الحجتين المتقدمتين من دون أن ترفع ماذا؟ أدلة الخصم. واضح صار الفكرة؟ فإذا بقي عندنا هذان المطلبان. أما المطلب الأول، نتيجة المدعى مع براهينه أن واجب الوجود بالذات هو محض الوجود، لا يوجد معه شيء، هو محض الوجود. يعني إذا وجد معه شيء زائد عليه فيأتي ما تقدم في الحجتين السابقتين. لا ماهية له تحده. ألم يقولوا الماهيات حد الوجود؟ لا، واجب الوجود لا ماهية له تحده، لأنه ليس له حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية. السبزواري رحمة الله عليه في بعض مباحثه أشار إلى أن الحيثيات ثلاث. الأولى إذا صح التعبير نقول لها حيثية لا حيثية، وفي بعض تعبيراتهم الحيثية الإطلاقية، كما مثلا متعارف نقول الممكن من حيث هو، الممكن من حيث هو يعني غير مقيد بأي قيد، هذه حيثية ماذا؟ حيثية إطلاقية. فهي في الواقع هذه الحيثية للتعبير عن عدم الحيثية. واضح صار الفكرة؟ هذه نسميها حيثية إطلاقية. النوع الثاني والإطلاق الثاني حيثية تعليلية. والحيثية التعليلية ما يكون الغرض من الحيثية ذكر العلة، كما تقول مثلا الإنسان المتعجب ماذا؟ ضحك. فهذه في الواقع واسطة في الثبوت، يعني ثبت الضحك للإنسان بتوسط التعجب، يعني كأنك قلت الإنسان ضاحك لأنه متعجب. النوع الثالث الحيثية التقييدية التي تكون في الواقع واسطة في العروض، بحيث تصبح جزءا من الموضوع. كما لو قلت مثلا العالم العادل أكرمه، بحيث صار العادل جزءا من موضوع وجوب الإكرام. أو الإنسان الماشي متحرك الأصابع أو متحرك اليدين، حيث صار المشي جزء من الموضوع الذي عرض عليه تحرك اليدين. واضح الفكرة؟ فهذا نسميها حيثية تقييدية واسطة في العروض. فإن حركة اليدين عرض على الإنسان لأن الذي يتحرك هو الماشي في الواقع. واضح الفكرة؟ عندما نقول واجب الوجود لا حيثية تعليلية له، أي ليس له واسطة في الثبوت، وهذا بالضرورة أن الواجب بالذات إذا كان له علة فهو واجب بالغير، والواجب بالغير لا يكون إلا ممكنا فهو خلف. واضح الفكرة؟ أما أنه ليس له واسطة في العروض وحيثية تقييدية، فلما عرفت من أن ماهية الواجب هي عين وجوده وليست شيئا زائدا على وجوده، كي يعرض عليه الوصف بتوسط هذا الشيء الزائد. واضح صار الفكرة؟ وينتج ذلك أن هذا هو الضرورة الأزلية التي شرحناها فيما سبق. تذكروا قلنا الضرورة الأزلية ما هي؟ هي كون المحمول ضروريا للموضوع بذاته من دون أي قيد وشرط، حتى شرط الوجود. هذه سميناها ضرورية أزلية. ليش قلنا حتى شرط الوجود؟ لأن الوجود يكون شرطا إذا كان زائدا على الموضوع، أما إذا كان هو عين الموضوع الشيء لا يكون شرطا لنفسه. هذا ما نسميه بالضرورة الأزلية، أي ثبوت المحمول لذات الموضوع مع قطع النظر عن أي قيد وشرط، يعني عن أي حيثية. نعم له حيثية إلا حيثية، التفتنا؟ ومن جهة أخرى تقدم في المرحلة الأولى أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. تذكرون البحث ونظرية الفهلوي، وليس مشترك لفظي وإنما هو مشترك معنوي وحقيقة واحدة ذات مراتب وذات تشكيك. إذا بدأنا من المرتبة الدنيا في الوجود فهي تفتقد لكمال المرتبة التي فوقها، والذي يفتقد لكمال المرتبة الذي فوقه لا يكون واجب الوجود، لأن ما يفتقد إلى الشيء يحتاج إليه، وواجب الوجود لا يحتاج. والذي يوجد في المرتبة الذي فوقه يتقوم به إلى أن نصل إلى المرتبة العليا التي لا يوجد فيها أي نقص. والتي هي محض الوجود ولا تحتاج إلى شيء، هذا هو واجب الوجود. إن قلت أنت تقول هذه المرتبة العليا لا تحتاج ولا يعرض عليها أي نقص وليست مقيدة برفع أي شيء عنها، يتنافى مع ما يبحث في الكلام وفي الفلسفة بالمعنى الأخص، من أن واجب الوجود له صفات سلبية، فهو مقيد بعدمها. واضح الفكرة؟ فكيف نرفع هذا الإشكال؟ يقول المصنف أن هذه الصفات السلبية التي تثبت للمرتبة العليا التي سميناها واجب الوجود، مرجعها في الواقع إلى سلب السلب. ما معنى سلب السلب؟ يعني إلى انتفاء النقص، وليس إلى التقييد. فهي حيثية من أي نوع من الحيثيات الثلاث؟ حيثية إطلاقية، مرجعها إلى سلب النقص لا إلى تقييد بشيء يحتاج إليه، فلا إشكال في البين. هذا تمام الكلام في أي مطلب؟ في المطلب الأول، يعني ما يستنتج من المباحث السابقة. نقرأ. يقول: فقد تبين بما مر أن الواجب بالذات حقيقة وجودية لا ماهية لها، لأن ماهيته عين وجوده، تحدها هي بذاتها واجبة، هذه الحقيقة بذاتها واجبة الوجود من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى حيثية تعليلية، وإلا أصبحت واجبة بالغير، والواجب بالغير لا يعرض إلا على الممكن، وهذا خلف. ولا حيثية تقييدية، لأنه لو كان له حيثية تقييدية، يعني هناك عرض ومعروض، والعرض زائد على المعروض، والمفروض أن واجب الوجود ماذا؟ ليس له ماهية زائدة على وجوده. وهذه هي الضرورة الأزلية التي عرفناها سابقا. وقد تقدم في المرحلة الأولى أن الوجود حقيقة عينية مشككة ذات مراتب مختلفة، كل مرتبة من مراتبها تجد الكمال الوجودي لما دونها. يعني مثلا إذا بدأنا من مرتبة ألف التي هي أدنى المراتب، مرتبة باء فيها كمال ألف وزيادة، لكن لا يوجد فيها كمال جيم، بالنسبة لكمال جيم نقص، إلى أن تصل لماذا؟ إلى المرتبة العليا التي تشتمل على جميع الكمالات ولا نقص فيها. تجد الكمال الوجود لما دونها وتقومه وتتقوم بما فوقها، فاقد بعض ما له ما لفوقها من الكمال، وهو النقص والحاجة. يعني هذا الفقد هو النقص والحاجة، إلا المرتبة التي هي أعلى المراتب التي تجد كل كمال ولا تفقد شيئا منه، وتقوم بها كل مرتبة ولا تقوم بشيء زائد على ذاتها، لأن ليس لها ما هي زائدة على ذاتها. فتنطبق الحقيقة الواجبية على القول بالتشكيك على المرتبة التي هي أعلى المراتب التي ليس وراءها مرتبة تحدها، ولا في الوجود كمال تفقده، ولا في ذاتها نقص أو عدم يشوبها، ولا حاجة تقيدها. خب هنا يأتي إشكال، كيف أنه مع أنه نقول واجب الوجود له صفات سلبية، هذا نوع من التقييد. يقول: وما يلزمها من الصفات، هذا جواب الإشكال، وما يلزمها من الصفات السلبية مرجعها إلى أين؟ إلى سلب السلب. ما معنى سلب السلب؟ وانتفاء النقص والحاجة، وهذا إيجاب، وهذا نوع من الإطلاق، الحيثية الإطلاقية. تمام، هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني يقول: بهذا الذي بيناه يندفع وجوه أوردوها على ماذا؟ على القول بأن واجب الوجود ماهيته النيته، والتي قلت هذه تعتبر أدلة للخصم الذي يقول بأن واجب الوجود له ما هي زائدة على وجوده. فلذا لا بد من ذكر هذه الوجوه وجها وجها، ثم يدفعها المصنف بدفع واحد. الوجه الأول من هذه الوجوه، نصبره ضمن خطوات، يعني نوضحه في خطوات. الخطوة الأولى أن حقيقة الواجب بالذات لا تساوي حقيقة ما سواها. طب ليه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ حقيقة الواجب بالذات لا تساوي حقيقة ما سواها، لأن ما سوى واجب الوجود بالذات مما له حظ من الوجود ليس إلا الممكن. والمفروض أن الحقيقة الإمكانية مغايرة للحقيقة الواجبية، فكيف تكون ماذا؟ مساوية لها. الخطوة الثانية أن ما سوى واجب الوجود يساوي الممكن، أو عفوا في أن الخطوة الثانية أن واجب الوجود يشترك مع الممكن في أي شيء؟ في الوجود. الوجود كما يعرض على الواجب يعرض على الممكن. فينتج ذلك أن حقيقة واجب الوجود غير الوجود. تفت جيدا، واجب الوجود مع ممكن الوجود، هذا عبارة أخرى للبرهان، واجب الوجود مع ممكن الوجود بينهما اشتراك وبينهما اختلاف. اشتراكهما في أي شيء؟ في الوجود. نأتي إلى الممكن. الممكن حقيقته عين وجوده؟ لا. وبما أن حقيقة الممكن غير حقيقة الواجب، والممكن في وجوده يشترك مع الواجب، فلا بد أن تكون حقيقة الواجب غير وجوده، فثبت أن لواجب الوجود ما هي مغايرة لوجوده. واضح؟ سهل البرهان ترى. مثلا إذا كان عندك هكذا، باء يحمل على ألف، وجيم يحمل على ألف، قضيتان كل ألف باء وكل ألف جيم، وفرضنا أن بين القضيتين اشتراك في ألف، والاختلاف في باء وجيم. إذا كان جيم مغاير لألف فلا بد أن يكون باء أيضا مغاير لألف. فيما نحن فيه عندنا وجوب واجب ووجود واجب ووجود إمكاني يشتركان في أصل الوجود مع اختلافهما، لابد أن يكون الاختلاف في شيء زائد على الوجود، لأن المفروض اشتراكهما في أصل الوجود، فلا بد أن يكون الاختلاف في شيء زائد على الوجود. الشيء الزائد على الوجود هو الإمكان والوجوب. فإذا كان الممكن وجوده زائد على إمكانه فلا يعقل أن يكون الوجوب وجوده عين إمكانه، وإلا تحول إلى ممكن، أو وجوده عين وجوبه، لأنه وإلا تحول إلى ممكن لاشتراكه مع الممكن في الوجود بحسب الفارض، أو الممكن تحول إلى واجب. واضح الفكرة؟ لذا يقول منها، يعني منها: وبذلك يندفع وجوه من الاعتراض أوردوها على القول بنفي الماهية عن الواجب بالذات، التي هي قلنا في الحقيقة أدلة لأي شيء، لكون له ماهية. منها أن حقيقة الواجب بالذات لا تساوي حقيقة شيء مما سواه، لأن حقيقة غير الواجب بالذات ماذا تقتضي؟ الإمكان، وحقيقة الإمكان زائدة على وجوده تنافيه، وحقيقة الإمكان تنافي حقيقة الواجب، ووجود الواجب يساوي وجود الممكن في كون كل واحد منهما وجود. فلا بد أن تكون حقيقة الواجب غير وجوده، وإلا كان وجود كل ممكن واجبا، أو العكس وجود كل واجب ممكن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.